الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه من نعم الله عز وجل علينا أن أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعم وأرسل لنا رسولا حريصا على أمته أشد من حرصها على نفسها، فما ترك هذا النبي الكريم أمته إلا بعد أن أوضح لهم كل شيء، فما ترك من خير إلا وقد أمر به أمته، وما ترك من شر إلا وقد نهى عنه الأمة. ولقد كان من جملة الخير الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آدابا شملت أمور الدين والدنيا، إننا في عصر قد طغى فيه الجانب المادي على الجانب الخلقي وعلى الجانب الأدبي، لذا رأينا أن نشير في هذه العجالة إلى مسألة الأدب، فإنها مسألة قد يغفل عنها كثير من الناس في خضم توالي الأحداث وكثرة المتغيرات التي قد توالت في سرعة عالية في مجتمعاتنا. قد يغفل الكثير عن مسألة الأدب وعن مسألة الخلق التي هي إحدى مقاصد هذا الدين والتي قد خاطبنا بها. فالله عز وجل قد زكى النبي صلى الله عليه وسلم في أدبه وخلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. انظر، كأن الخلق يعلو بصاحبه، الخلق يرفع صاحبه، وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى الخلق عندما تعلوه فإنه يرفعك إلى أعلى، وعندما لا تقف عليه فإنك تسقط إلى أسفل. الآداب منها ما هو مستحب، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو محرم. يعني ممكن يكون هناك أدب محرم؟ في بعض المجتمعات يتأدب الناس فيها بآداب تنافي آداب الإسلام، يعني بعض المجتمعات اللي هي ما تسمى بالراقية أو بمجتمعات النخبة، من عادات الرجال أنهم يقبلون إيه؟ أيدي النساء عند المصافحة، ومن لا يفعل ذلك فإنه يعني يصير إيه؟ سيء الأدب، ما هوش إتيكيت يعني، مش إيه؟ مش إتيكيت، يعني ما عندوش أدب، يعني إزاي إيه؟ يعني يصافح المرأة ولا يقبل يدها؟ ما يصافحش حتى عيش، فهذا أدب إيه؟ محرم، أدب إيه؟ محرم كما سوف نشير بعد قليل. اهتم العلماء بالتصنيف في موضوع الأدب، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله صنف كتابا منفردا خارج الصحيح، سماه كتاب ايه؟ الادب الايه؟ المفرد، غير كتاب الادب في الصحيح، صنف كتابا مستقلا اسماه الايه؟ الادب المفرد. لماذا؟ ليشير الى عظيم والى خطر هذا الموضوع، موضوع الايه؟ موضوع الادب. طيب، قبل ان نشرع في الكلام على الادب او في الادب، لابد أن نعرف أولا ما هو الأدب. ما هو الأدب؟ الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد، خلي بالك هنسمع ها؟ الأدب هو إيه؟ اجتماع خصال الخير في العبد وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. هتفكر التعريف؟ هو إيه؟ اجتماع خصال إيه؟ الخير، يعني الصلة والبر من الايه؟ من الأدب، الصدق من الأدب، الوفاء من الأدب، الوفاء بالعهود من الايه؟ من الأدب. يبقى اجتماع خصال الايه؟ الطيب. فين؟ في العبد. طب ليه العبد بالذات؟ لأن العبد هو المكلف، العبد هو المخاطب بهذه الايه؟ الشريعة. يبقى لابد أن تجتمع خصال الخير فين؟ في العبد. طيب، في ضابط مهم جدا في موضوع الادب، قال لك وفق الكتاب والايه؟ والسنه. يعني صاحبنا اللي سلم على المراه وقبل يدها، ده عندهم أدب في مجتمعاتهم في أعراقهم أدب صح؟ طب ده أدب متوافق مع الشرع؟ يبقى ليس بأدب. يبقى إذا كان الأدب ليس متوافقا مع الشرع فليس ليس بأدب. بعض الأعراق عندها بعض التقاليد والبروتوكولات والآداب خاصة بها، فإذا ما تعارضت مع شريعة الإسلام لم تكن من الأدب، لم تكن ليه الأدب. يبقى اجتماع اتصال الخير فين؟ ليه العبد بالذات؟ العبد والمكلف خلاص. طب ايه الضابط في اتصال الخير؟ وفق الكتاب والسنة. يبقى اذا هذا يشير الى القاعدة التي تقول الحسن هو ما استحسنه الشرع والقبيح هو ما استقبحه. يبقى ما تريد ان تحكم على الاشياء بالحسن او بالقبح، ايه المعيار؟ الشرع والعقل؟ لا الشرع، لان العقل متفاوت. العقل ايه؟ متفاوت. اما الشريعة فهي معصومة من عند الله عز وجل. باجتماع اتصال الخير في العبد وفق الكتاب والسنة. طب هيجي معترض يقول لك طب ما انا ممكن ايه تجتمع في اتصال الخير امام الناس مش كده؟ شكلي كده صادق، شكلي كده متصدق وبحج وصلي ولا كده، لكن من الداخل خارج، يبقى ظاهرا وايه وباطنا، ظاهرا وايه وباطنا. واكيد في صف واحد احدنا يكتب له عشر الصلاة والاخر تسع الصلاة، ثمن، سبع، ثلث، خمس، ثلث، ربع، ثلث او ثلث، واحدنا ايه النصف، والبعض يدخل في صلاته ويخرج وما كتب له شيء. يبقى الظاهر لابد ان يكون متوافقا مع الباطن، لان اختلاف الظاهر والباطن يؤدي الى النفاق والرياء مش كده؟ يبقى الادب هو ايه تاني؟ اجتماع اتصال الخير فين؟ في العبد. الضابط وفق الكتاب والسنه. طب والاخلاص؟ يبقى ظاهرا وايه وباطنا. طيب منزله الادب وفضله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الأدب هو الدين كله. الأدب إيه؟ هو الدين كله. فمنزلة الأدب هي منزلة الدين عند العبد. وقال رحمه الله: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وإيه وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الايه؟ الأدب. الأدب هو الدين ايه؟ كله. لأنك لو لم تتأدب في العبادة فتريد بها وجه الله عز وجل ردت في وجهك. البعض يتعلم العلم ويسيء ايه؟ الأدب، فيأتي هذا العلم حجة عليه يوم القيامة: تعلمت فلما لم تتأدب؟ ده ممكن العلم دوت يكون ايه؟ حجة على مين؟ على المرء. يعني تعلمت كثيرا، طب وفين الادب؟ فين الخلق؟ فين العمل؟ لا، ده كان في انفصام وانفصال بين الايه؟ بين العلم والادب، فيكون العلم وبالا عاصفا او حجه على ايه؟ صحيح. طبعا هذه ليست دعوه الى ترك التعلم، وانما هي دعوه الى التادب بما نتعلم. يقول ابن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. درجات. الشيطان يا جماعة له خطوات، له ايه؟ خطوات ينزل بك. أول حاجة بيحاولها الشيطان يحاول أن يوقعك في الشرك. طب مش قادر، يبقى في ايه؟ البدعة. مش قادر يبقى في الكبيرة. لم يستطع يبقى في الايه؟ الصغيرة. مش قادر خالص وانت صلب قوي، يشغلك بالمفضول عن الفاضل. يعني ايه؟ يشغلك بحاجة أقل أهمية في الدين عن حاجة أكثر ايه؟ أكثر أهمية. مش كده؟ قد يأتيك الشيطان في صلاتك فيقول لك: يا أخي لماذا، بقول لك يا أخي يا الشيطان، لماذا لم تصل رحمك؟ ينفع الكلام ده؟ تقول له: لا مش صح، ده انا فعلا لازم اصل رحمي. وبعدين انت عندك مال، لماذا لم تتصدق؟ تقول: فعلا والله عندك حق، انت ما شاء الله شيطان يعني ايه مصير. طب ولماذا انت عندك مال؟ لماذا انت حج ولم تعتمر؟ انت تقول سوف أفعل ويأخذ عليك العهود والمواثيق أن تفعل، ثم لما تنتهي الصلاة لا تفعل من ذلك شيئا ولكنك قد شغلت عن إيه؟ عن صلاة. بس كده، ده اللي حصل. خطوات ليه للشيطان؟ طب شغلك بالمبذول عن الفاضل اللي يحصل يرتقي درجة، يوقع بين في الصغير ثم في الكبير ثم في البدع ثم في الشرك إن استطاع. يبقى من تهاون بالأدب لازم يعاقب، لازم إيه؟ يعاقب. الإنسان مش مؤدب، بيتعلم بس مش مؤدب، فيتهاون بالإيه؟ بالسنن. يقول السنن دي سنن مش مهمة أوي يعني، كبر دماغك، ما احنا يا عملنا حسنات هنودي ده كله فين؟ ها؟ من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. ثم يسقط دركة أخرى، ومن تهاون بالسنن عوقب بإيه؟ بحرمان الفرائض. بعد كده طبعا هنصلي الظهر إن شاء الله بعد العصر. طيب هبقى أعمل، طب بعدين ها؟ نزل معاك درجة. قال: ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. تجد إنسانا لا يعرف له ربا، شغال بس بالدنيا ومن أجل الدنيا فقط، لا يعرف له إيه؟ ربا، فيعاقب بحرمان المعرفة، لا يعرف الله عز وجل ولا ينفعه العلم الذي قد تعلمه. يبقى هي خطوات تبدأ بإساءة الأدب، ثم قد تهبط بالإنسان إلى بركات من الشرك أو من عدم معرفة الله عز وجل. حاجتنا إلى الأدب. إذا اتصف الناس بالأدب فالحقوق سوف تكفل، والأعراض سوف تصان، والأموال سوف تحفظ، لأن الكل يعلم ما له وما عليه. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على ذلك، قد تأدبوا بآداب القرآن والسنة. جرير بن عبد الله بجرير كان إذا باع وإذا اشترى يقول الرجل: اعلم أنما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك. يعني الثمن اللي أنا اديته لك ده أحب ليا، أو السلعة اللي أنا خدتها منك أحب ليا من إيه؟ من الثمن اللي أنا إيه دفعته له. فاختر، ينصح له، يعني اللي أنا خدته منك أحب ليا مما إيه؟ أعطيتك، فاختر، اختار. يعني وجهة نظري إن سلعتك ديت أقيم من الثمن اللي أنا إيه؟ اديته له. ينصح له، لأنه بايع رسول الله على النصح لكل مسلم. يبقى الأدب يحفظ الحقوق، يحفظ الأموال، يحفظ الأعراض، يصون حقوق الناس. أيضا الأدب ينزع الأحقاد من الصدور، ينزع الأحقاد من الصدور، لأن الكل يعلم أن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يمنع شيئا إلا لحكمة. يبقى ربنا أعطى أخي هذا مالا لحكمة، وقد يكون في منع المال حكمة أخرى، لأنني لو حصلت على مال كثير ربما فسدت، ربما فعلت وفعلت. لذلك فالأدب ينزع الأحقاد من الصدور. أيضا الأدب هو طريق العلم النافع، طريق العلم النافع. يبقى لا يسلك العلم إلا من باب الإيه؟ إلا من باب الأدب. يقول البشنجي: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. الطالب العلم يا جماعة غير المؤدب قد يقع فين؟ في الكذب. إما يتزنق يفبرك حديث، يا مشكلة يعني احنا أغلب احنا متعلمين لغة عربية ومتعلمين بلاغة وبتاع ونقول أي كلام كده. أو أنا سمعت مرة لما راكب في عربية الشيخ بيقول قال رسول الله، خلاص يبقى قال رسول الله، يا مشكلة يعني ها؟ يبقى من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. مش معنى طبعا الإمام أو الشيخ اللي بيصعد المنبر قال حديثا ضعيفا أو موضوعا ويرجع يكذب نفسه، كما سوف نذكر إن شاء الله في خاتمة الدرس. يبقى الأدب هو سبيل الإيه؟ سبيل العلم. لذلك قال الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، ولكن العلم ما نفع. ليس العلم ما حفظ، مش انا حفظته ودونته، لا مش ده العلم. العلم ايه؟ الذي يضبط سلوكي الذي أتأدب به، هذا هو العلم. إنما حفظ العلم في السطور وفي الكتب فقط، أو حتى حفظه في الصدر دون عمل، لا ينفع صاحبه، بل قد يكون حجة عليه يوم القيامة. وعن الحسن أنه قال: كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. يرى في إيه؟ في سمعه، ويرى في بصره، ويرى في تخشعه. تمشي في الشارع تقول ده طالب علم وده مش طالب إيه؟ علم. لأن طالب العلم يحفظ سمعه عن الحرام، ويحفظ بصره عن الحرام، ويمشي بخشوع وطاعة وتذلل لله عز وجل، فيرى ذلك في سلوكه، يرى ذلك في سلوكه، تميز تقول هذا طالب علم وهذا ليس بطالب علم، لأن هذا سلوك منضبط وهذا متسيب، أو هذا متحلل السلوك. وقالت أم سفيان الثوري له، يا جماعة رب يتيما رحمه الله، ذلك الإمام الجبل العلم، تربى يتيما ربته أمه، وكانت امرأة عاقلة، فقالت لابنها: يا بني، إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم تر ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفع. لو كتبت 10 أحاديث انظر في نفسك، يا ترى خشيتك لله عز وجل زادت؟ يا ترى حلمك على السفه وصبرك قد زاد؟ يا ترى اصبحت من اهل الوقار والحشمه؟ فان لم ترى من ذلك شيئا فاعلم انها تضرك. تضرك ليه؟ هو طلب العلم بيضرك؟ كيف تضرك؟ تاتي حجه عليه يوم الايه؟ يوم القيامه. تعلم، ولكن العلم منفصل عن العمل، فيأتي هذا العلم حجة عليه يوم القيامة. يبقى عندما تطلب العلم انظر في سلوكك، انظر في نفسك، ما بال حلمك، ما بال خشيتك، ما بال وقارك، ما بال انسياقك للنص الشرعي، وإلا فاعلم أن هذا العلم يضر ولا ينفع. وقال بعض السلف: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. يا جماعة محتاجين أدب ربما في بعض الأحيان أكثر من الإيه؟ طبعاً العلم يؤدب، العلم إيه؟ يؤدب، فبينهما ارتباط وثيق، يعني الصعب أن تفصل بين العلم والإيه؟ والأدب، لأنك لن تتأدب إلا إذا تعلمت، لكن تتعلم دون أن تتأدب هذا لا ينفع. الأدب مهم جدا للفرد وللمجتمع، وما نراه في مجتمعاتنا سفك للدماء وانتهاك للأعراض وترويع للآمنين، إنما من أهم أسبابه أن الناس لم يتأدبوا بأدب هذا الشرف. كل يقول لك أنا إيه ثورة، كل واحد بمزاجه وبعقله، وأنا عقلي طبعا بيقول لي أعمل كذا وما أعملش كذا، ها، والعقل متفاوت، وكل واحد إيه يصنع ما يريد، حتى وإن سفك الدماء، حتى وإن سفكت الأعراض، لا يبالي بذلك أو لا يبالي بشيء من ذلك، لأنه لم يتأدب بأدب هذا الدين. يقول ابن المبارك: تعلمت العلم في 20 سنة، وتعلمت أدب العلم في 30 سنة. يعني إسقاط العلم على إيه؟ على الواقع. إسقاط العلم على إيه؟ الواقع. يعني القضية يا جماعة، العلماء كانوا يعنون أنفسهم في التأدب بهذا العلم الذي يتعلمونه، مش مجرد تحصيل بس وحفظ فقط وإلقاء دروس بس، لا، ده لابد أن ينضبط السلوك. لذلك إذا نظرنا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، لوجدنا أنهم قد اهتموا، أو أن النبي قبل ذلك قد اهتم بالتأديب، ولا سيما في الصغر، ولا سيما في الصغر. وما حديث عبد الله بن عباس منكم ببعيد: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. يبدأ معه بعظائم الأمور، بالمهمات، بمراقبة الله عز وجل. احفظ الله يحفظ. يبقى الابن الصغير لم يراقب أباه وأمه فإذا ما غاب انفلت سلوكه، ولكنه يراقب الله تبارك وتعالى الذي قد علمه أبوه أن الله لا يغيب عنه، وأن سمع الله لا تقف دونه الحواجز والموانع، وأن الأب والأم إن غاب لم يغب خالقهما تبارك وتعالى. لذلك فيتأدب هذا الابن ويراقب الله في تصرفاته. اهتم جماعة السلف بتأديب أبنائهم اهتماما كبيرا، حتى أن الخلفاء كانوا يأتون بالعلماء لتأديب أبنائهم. الخليفة يعمل ايه؟ مش ولد بقى ده الخليفة وكل واحد بيعمل اللي هو عاوزه، ابن الخليفة بقى ما يعمل له ايه يعني، وهو ليه العقد يعني معروف الخليفة اللي بعده هو ده. طب راحته بقى ها؟ مستقبل بقى مضمون بقى، والمال موجود والسلطان موجود وايه؟ وبراحته. لا، كان الخلفاء يهتمون بتأديب أبنائهم. فروي أن الرشيد أتى للكسائي وقيل الأصمعي لتأديب ابنيه، اللي هم مين؟ الأمين والإيه؟ والمأمون. الأمين هو الكبير والمأمون إيه؟ الصغير. قال: فبينما كان عندهما المعلم ذات يوم هم بالانصراف، فاختلف من يقدم للأستاذ نعلا. يا ترى مين هيحظى بهذا الشرف؟ يقرب النعم للعالم قبل أن ينصرف. اختلف ثم اصطلح على أن يقدم كل واحد منهما فردة للمعلم، فنما هذا الخبر إلى الرشيد، فأتى أو استدعي الكسائي وقال له: من أعز الناس؟ مين أعز واحد في الناس كلها؟ وطبعا إيه؟ من أعز الناس؟ الإجابة معروفة طبعا، ده من خليفة يعني، مين أعز الناس يعني؟ قال: لا أعلم أعز من أمير المؤمنين. يعني رجل تقول لصحابتي في السماء: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني فراج. تمطري في مصر ماشي، في خراسان زي بعضه ها، تمطري في المغرب ما فيش مشاكل، في بلاد ما وراء النهر على النهر نفسه ما تقلقيش، يعني المطر ينزل والأرض تنبت ويأتيني إيه فراجك غلت هذه إيه الأرض. يعني رجل إيه؟ رجل واثق، وكان يغزو عاما ويحج عاما، وكان كثير الغزوات بأطراف بلاد الروم، وكانت بلاد الروم تدفع في عهد هارون الرشيد الجزية للمسلمين، ولما امتنع عن ذلك حاربهم حتى عادوا لدفع الجزية مرة ثانية. فقال: لا أعلم أعز من أمير المؤمنين. قال: بلى، أعز الناس من إذا نهض من مجلسه تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين. مش ده أعز الناس، أمير المؤمنين. أمير المؤمنين بيخش القاعة بتاعته ما فيش حد بيقدم له النعل والحاجة، راجل يلبس خلاص. لا، ده أعز الناس من إذا قام من مجلسه تقاتل على تقديم عليه من ولي عهد المؤمنين. ولي العهد. الخليفتان من بعده. من يقدم النعل؟ ده يقول أنا، ده يقول إيه؟ أنا. حتى يرضى كل منهما أن يقدم له واحدة. فظن الكسائي أن ذلك أرضى الخليفة، فاعتذر. فقال له الرشيد: لو منعتهما لعاتبتم، فإن ذلك رفع من قدرهما. ده اللي أنا عاوزه، ده اللي أنا إيه؟ عاوز الأدب، عاوز الإيه؟ أن يتأدب، لأن هؤلاء سوف يصير بعد ذلك خليفتين للإيه؟ للمسلمين، أحدهما بعد الآخر. فينبغي أن يتأدب وأن يتعلم احترام الكبير واحترام ذوي الهيئات. لذلك هذا الموقف استفاد منه المأمون بعد ذلك، وإن كان طبعا يا جماعة حصل أن المأمون قتل الأمين بعد ذلك، يعني عدد منه دي مش مشكلة، ها؟ قتل أخوه بعد ذلك على الرغم من ذلك يعني. المهم في مجلس المأمون بعد أن صار خليفة للمسلمين نادى على غلام وكان بجانبه عبد الله بن طاهر وزير عنده كده، فنادى على الغلام، فخرج غلام من ناحية من القصر. وقال: أما ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب؟ كلما خرجنا من عندك صحت يا غلام يا غلام. ده مين؟ ده العبد. طب قول له يعني الغلام ده يعني ما ياكلش ويشرب يعني ولا يموت يعني من جوع؟ أما ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب؟ كلما خرجنا من عندك، خرجنا في صلة تعظيم، كلما خرجنا من عندك صحت يا غلام يا غلام. فطبعا ايه عبد الله بن طاهر قال: فما شككت انه سوف يامرني بايه؟ بقتله. اكيد ده ضعف، انتهى خلاص، ده عبد وبيعلي صوته على المأمون، والمأمون يعني خرج بجيش فقتله، فمش مشكله يعني هيركع الغلام يعني. ها؟ فطأطأ المأمون رأسه طويلا وقال: يا عبد الله، عبد الله بن طاهر، إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق خدمه. يقول لك الإنسان لما يكون أخلاقه حسنة، لو سمحت يا الغلام بعد إذنك يعني هات لي كذا، يقول له بعدين، ها؟ وعمال يعمل إيه برفق ولين كده. إذا حسنت أخلاقه ساءت إيه؟ أخلاقه قدمه، فالذنب إيه؟ بالدلع. ومع ذلك: وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا من أجل أو لتحسن أخلاق إيه؟ قدمه. إذا استفد الأدب الأول الذي قد أدبه به أبوه. الأدب أنواع كثيرة، أنواع كثيرة. على قمتها وعلى رأسها الأدب مع الله عز وجل، ثم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأدب مع الخلق جميعا. الأدب مع الله عز وجل هو أصل كل أدب، وإذا لم يتأدب به المرء فلا أدب له. من أساء الأدب مع رب العزة فمع من يحسن الأدب. والأدب مع الله عز وجل هو حسن الانقياد، هو حسن الانقياد بإيقاع كل حركة على مقتضى تعظيمه وإجلاله. تنقاد لله عز وجل بحيث إنه لا تفعل حركة ولا تسكن سكنة إلا على مراد الله عز وجل. وأيضا الأدب مع الله هو ترك الكذب ودوام الحياء وإظهار الافتقار لله عز وجل. هو إيه؟ ترك الكذب ودوام الحياء وإظهار الافتقار لله عز وجل. ترك الكبر، ليه الكبر بالذات؟ الكبر يا جماعه هو أول معصية قد عصي بها الله عز وجل. الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا إيه؟ لآدم. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى وإيه؟ يبقى السبب إيه في الإباء؟ الاستكبار، الكبر. أول معصية يعصى بها الله عز وجل كانت بسبب الإيه؟ الكبر. إبليس يا جماعة نظر إيه؟ إلى أصل خلقته فرأى أن هو نار، وأصل خلقة آدم طين، يبقى النار أحسن من الطين، قياس عقل فاسد، يبقى هو إيه؟ أفضل من آدم. فمنعه الكبر من السجود لآدم، فالكبر كان سببا في أول معصية عصي بها الله عز وجل. لذلك فهو باب شر كبير. كبر مع الطاعة ما يمشوش، كبر مع العبودية ما يمشوش. الطريق المعبد الطريق اللي ما فيش فيه حاجة إيه؟ عالية، كله منخفض، كله مستوي، ما فيش فيه جبل ولا تل ولا دبشة ولا طوبة، لا كله إيه؟ ممهد، معبد، طريق إيه؟ معبد. كذلك العبودية ما فيهاش علو، ما فيهاش إيه؟ علو، إنما هي تواضع واستكانة وإخبات، إخبات أيضاً المكان منخفض، ده مخبت مش متعالي. يبقى هو ترك التكبر، الأدب مع الله وترك التكبر ودوام الحياء. حياء من ايه؟ من معاصيه ومن تقصيره، وإظهار الافتقار. الإنسان يا جماعة مهما حصل من مال وجاه وسلطان فهو فقير. تجد ما شاء الله واحد ملياردير ويجي له فيروس بسيط لا يرى بالعين المجردة ولا حتى غير المجردة، ويخلي هذا السلطان ولا الملك ولا غيره جثة هامدة بإذن الله عز وجل. يعني أختصر اختصارا، لا يستقيم لأحد الأدب مع الله عز وجل إلا بثلاثة أشياء. أولها المعرفة بأسمائه وصفاته، إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. يبقى أسماء الله عز وجل وصفاته لها مقتضى في حق العبد. أنا محتاج فقير والله عز وجل هو الغني، يبقى أدعو الله عز وجل لأنه هو الغني. أنا ضعيف والله هو القوي، يبقى أتواضع لله عز وجل وأنحاز إلى شرعه. أنا ضعيف عاوز محتاج إلى الرحمة، والله هو الرحمن الرحيم، فأدعو الله عز وجل أن يرحمني. يبقى المعرفة بأسمائه وإيه؟ مش مجرد يا جماعة أسماء كده بتغنى ولا ها؟ مش عارفين معانيها إيه؟ لا، ده لابد أن نتعلم معاني تلك الأسماء الحسنى، تلك الصفات العلى، ونفعل مقتضاها منا كعبيد لله عز وجل. أيضا لا يستقيم الأدب إلا بمعرفة الدين والشرع، وما يحبه الله وما يكرهه. لابد أن أعرف دين الله عز وجل. الدين هو الطريق الموصل لله عز وجل، والشرع هو الطريق الموصل لله عز وجل. وأعلم ما يحبه مني ربي وما يكرهه، فأفعل ما يحب وأترك ما يكره. لا أعبد الله عز وجل بعقلي، وإنما أعبده كما أراد، أعبده كما أراد. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم إزاي؟ بمزاجي؟ لا، فاستقم كما إيه؟ كما أمرت، على وفق الشرع. أيضا لا يستقيم الأدب إلا أن تكون النفس مستعدة ومتهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا. يبقى لابد أن تكون النفس متهيئة لقبول الإيه؟ لقبول الحق. في بعض الناس يتبنى موقفا، يعني مثلا إيه؟ عاوز يعمل بالربا، فمين بيبكي كده فتوضع يعني ها؟ فلان أروح له، لا الفتوى مش عارف، أسأل غيره لغاية ما الفتوى إيه؟ تيجي على مقاس. ها؟ يبقى هو مش متهيئ لقبول الحق، ده هو عاوز إيه؟ عاوز هوى معين، عاوز فتوى إيه؟ معينة. لا، لابد أن تكون النفس متهيئة لقبول إيه؟ الحق، سواء وافق الهوى أم لم يوافق الهوى. قبوله إيه؟ علما وإيه يا جماعة؟ وعملا. يبقى بقبل الحق بالعقيدة، وأقبله بالإيه؟ بالعمل. أنواع الأدب مع الله عز وجل كثيرة جدا، منها ألا تظن أن ما يحدث خارجا عن مشيئة الله عز وجل. إياك أن تظن أن ما يحدث من أحداث خارج عن مشيئة الله عز وجل، بل هو داخل في مشيئته، داخل في مشيئته. طبعا يا جماعة نعلم أن المشيئة كان نوعان، في مشيئة كونية ومشيئة إيه؟ شرعية. المشيئة الكونية هي ما يحدث بالفعل، قضاء وقدر، فلان بيصلي فلان بيصليش، فلان يطيع فلان يعصي، فلان مؤمن فلان إيه؟ كافر، إلى آخره. المشيئة الشرعية هي ما شرعه الله عز وجل لنا وكلفنا إيه؟ به. يعني الله عز وجل شاء شرعا لكل عباده أن يصلوا وأن يصوموا وأن يزكوا، صح؟ طب هل الجميع بيصلي؟ لا. طب من لا يصلي خرج عن المشيئة الشرعية؟ اللي بيصليش خرج عن المشيئة الشرعية؟ خرج، إن ربنا شاء لنا أن نصلي فالبعض لم يصلي، فمن لم يصلي خرج عن المشيئة الشرعية، لكنه داخل فين؟ في المشيئة الكونية. يبقى المشيئة الكونية لا يخرج عنها إيه؟ أحد مطلقا. أما المشيئة الشرعية فيدخل فيها أهل الإيه؟ أهل الإيمان وأهل الطاعة. يبقى ما يحدث في بلادنا وفي غيرها لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل، صحيح؟ يبقى أعلم ذلك وأوقن به. الله عز وجل لم يعتزل ملكه ولم يسلم أولياءه لأعدائه، وإنما يحدث إنما هو بتقدير الله عز وجل. لذلك فإنني ألجأ إليه عند الشدائد ولا ألجأ لغيره. أيضا من أنواع الأدب مع الله عز وجل تلقي أخبار الله عز وجل أو نصوصه الشرعية بالتصديق إذا ثبتت بحيث لا يقع عند الإنسان شك. لا أجعل هوايا أو عقلي أو عاطفتي مانعا من قبول النص الشرعي. أيضا تلقي أخبار الله عز وجل بالرضا والصبر عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأي الإنسان المسلم يرضى بقضاء الله عز وجل وبقدره سواء كان في الظاهر مقبولا أم كان مؤلما فإنه يرضى بقدر الله عز وجل ويعلم أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى. أيضا محبة الله تبارك وتعالى الذين آمنوا أشد حبا لله. والمحبة يا جماعة لها جانب عملي. جانب إيه عملي؟ في جانب اعتقادي في القلب وفي جانب عملي فين؟ في السلوك. قل إن كنتم تحبون الله نعمل إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله. يبقى لها جانب قلبي وجانب إيه؟ وأثر عملي على الجوارح. أيضا تعظيم شعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم الحرمات، تعظيم الشعائر، تعظيم ايه الشعائر، تذبح كده عقيقه تجيبها ايه سمينه كده كبيره وشنقي بتاع تعبانه، لا تعظم شعائر الله عز وجل. خلاص هذا شيء محرم تعظم هذه الايه الحرمه. يعني البعض يا جماعه لو اتى اليه رجل فسب اباه وسب امه ورماهما بالفاحشه فان هذا الرجل قد يقتل ايه من سبه ويتشاجر معه وقد يفعل ويفعل. اما عندما يصب اعداء الله عز وجل الله عز وجل ويدعون له الصاحبه والولد نقول ده هم اخواننا في الوطن، اخواننا في الانسانيه ها. طب وسبهم الله عز وجل اصل الكلام ده يعني هم اخواننا خلاص ما ينفعش. طب هذا الرجل لو اتى لك وسب اباك وامك ورماهما بالفاحشه مثلا تقول اخويا في الانسانيه في الوطن؟ طبعا لا. لكن عندما يسبون رب العزه فلا تتمعر وجوه الكثيرين لذلك ويقولون عنهم هم اخواننا وليس كذلك. وانما الاخوه في الاسلام وبالاسلام انما المؤمنون اخوه. المؤمنون فقط اما ما عداهم فليسوا باخوه. كان الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أشد الناس أدبا مع الله عز وجل، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. أراد تغيير القبلة لكنه لم يصرح بذلك مباشرة، وإنما كان يقلب وجهه في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. أدب مع الله عز وجل، يستحي من الله عز وجل. أيضا هذا إبراهيم عليه السلام يقول الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. مقتضى السياق يا معي وإذا أمرضني، مش هو خلقني ها ويطعمني ويسقيني، وإذا أمرضني والمرض مش عند الله عز وجل بقدره لكنه تأدب والشر ليس إليه. يبقى نسب المرض لمين؟ لنفسه. وإذا مرضت أنا نسب الشفاء ونسب الإطعام ونسب الخير لله عز وجل ونسب المرض إلى إيه؟ إلى نفسه. أدب مع الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام تأدب مع ربه في هذا الكلام. أيضا يوسف عليه السلام بعد هذه الرحلة الطويلة من عناء السجن قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يبقى يوسف خرج من السجن بقدر الله عز وجل مش كده؟ طب ودخل السجن بإيه؟ ما برضه قدر الله. وألقي في الزب بإيه؟ بقدر الله عز وجل صح؟ ومع ذلك فإنه نسب النهاية الحسنة إلى الله عز وجل والشر ليس إليه. نسب الإخراج إلى الله عز وجل. قد أحسن بي إذ مش أدخلني وأخرجني، لا إذ أخرجني من إيه؟ من السجن.
أدب مع الله عز وجل. أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين. هو دعا يا جماعة كده، صرح بالدعاء، ده قال مستني، كان حتى مش الضر يعني ركبني ولا ده مستني الايه الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني حتى هو بيدعو لم يصرح بالايه بالطلب الايه المباشر، خلاص مش عاوز يقضح في صبره، يعني ما طلبش قال يا رب ايه يعني اذنب عني هذا المرض، لا مستني الاذن وانت ارحم الراحمين. شوف الرقه في الاسلوب عامل ازاي، شفت الادب فين في الاسلوب وفي خطاب رب العزه. وقد ياتي بعض احال الناس فيعاتبون رب العزه، يا رب لماذا فعلت كذا وفعلت كذا. علمنا الانبياء كيف نتادب مع الله عز وجل. يتفرع عن الادب مع الله عز وجل الادب مع القران الكريم، الادب مع القران الذي هو المعجزه الخالده الى قيام الساعه، والذي فضلنا الله عز وجل حفظه. نتادب مع القران اجمالا في تحري الاخلاص في التلاوه، وايضا مراعاه احكامه في التدوير، وايضا وجوب العمل به، والخشوع عند القراءة والتدبر، وإظهار الحزن على الذنوب، واستحضار القلب، والتفكر في آيات الله، وتحسين الصوت، وأن نقرأ الآيات فنصغي بأسماعنا ونصغي أيضا بقلوبنا. ثم ننتقل إلى مسألة قد يقع فيها البعض كما أشرنا، وهي قلة الأدب مع الله عز وجل. سوء الأدب مع الله عز وجل هو سنة إبليسية شيطانية. أول من سن إساءة الأدب مع رب العزة مين؟ الشيطان الرجيم. فتخيل كده الإنسان لو أساء الأدب مع ربه قد اقتضب مين؟ اقتضب إبليس بالشيطان، يعني إمامه وشيخه هو الشيطان الرجيم. كارثة، مصيبة إيه كبيرة. إبليس أمر بالسجود فقال إيه؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. فإساءة الأدب وقلة الأدب مع رب العزة إنما هي سنة إبليسية، سنة شيطانية يخشى على فاعلها إن لم يتب. ثم بعد ذلك أدب النبي صلى الله عليه وسلم والأدب معه. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان خلقه القرآن، يطبق آيات الكتاب الحكيم واقعا ملموسا في حياته. فمن ضمن أدبه أنه كان يراعي أحوال الناس، يراعي أحوال الناس. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، في عرب أو في أعراب جفاة غلاظ القلوب، وفي ناس طبعا لينة، فكان يراعي حال الجميع ويفرق في المعاملة، يعامل كلا بما يليق به. يعني قد يحتمله تصرفا لا يحتمل، ليه؟ لأن الصحابة رجل جاهل أو أعرابي جاهل، خلاص لم يتأدب ولم يتعلم، فيراعي إيه؟ يراعي حاله. فمن حديث أنس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني أكفر رأي أن في المسجد بيحدي حاجات مش مشاكل عامة يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموا، دعوا خلاص مفسدة إيه اللي تتحقق من جري في المسجد أو حركاته أعظم من مفسدة الايه البول في مكان ايه واحد، وقد يصاب بمرض او بعله، وقد تنتشر النجاسه الى اخره. فالرجل عندما انتهى من دوره اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه به وقال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، انما هي لذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران. فالرجل معي يعني نظر الى هذا الخلق الرفيع فأعجب به جدا، حتى انه قد دعا لنفسه وللنبي صلى الله عليه وسلم بس خلاص اللهم ارحمني يا محمد ولا ترحم معنا ايه عشان اكبر حظ من الرحمه، يعني الرحمه كتيره جدا يعني. فالنبي علمه لقد حجرت ايه واسعا. يبقى النبي يا جماعه كان يراعي احوال الناس، كذلك نحن ما جيش على واحد يعني فعل معصية جهلا او نسيانا وعنف ومش عارف لا ده انا انصحه الاول انصحه ايه برفق انصحه بدين ولن اكون اغير على الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن اكون اشد حرصا على هذا الدين وعلى طاعه الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فنتاسى به ونتعلم من خلقه كذلك ايضا من حديث انس قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه برده والحاشيه بتاعتها ايه غليظه ها تشمل فادركه عربي فجبده بردائه جبده شديده حتى نظرت الى صفحه عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اثرت بها حاشيه الايه البرد من شده جبدته ثم قال يا محمد مش حتى يا رسول الله مرني من مال الله الذي عندك الفلوس فالتفت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم ابرز به ضحكه بشد من يا جماعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم النبيين لو واحد راح رئيس الجمهوريه كده شد كده اترفض ولا حاجه وقال له ايه اديني فلوس في البلد ها خلاص يبقى دي اخر طلب هيطلبها من طريف يا جماعه ما يرضى في موضوع الادب كده حتى نخفف يعني الموضوع وهي قصة وإن كان قد زيتها البعض يعني. إنما نقولها على سبيل الصراحة يعني. وهي مش مرفوعة يعني ما بقول حاجة بس. ده كلام هذا. يروى أن علي بن الجهم وكان شاعرا يروى أنه كان بدويا جاثيا. فقدم على المتوكل العباسي خليفة المتوكل. فأنشده قصيدة، طبعا الراجل جاي بقى وعاوز إيه؟ ينشد الخليفة قصيدة فيعطيه بقى العطاء كام ألف كام مليون ها؟ يجيب له كده منتجع ولا حاجة أكثر من الشيخ ولا أي حاجة. المهم سأل ايه الخليفة قال له انت كالكلب في حفظك للود وكالتيس في قراء الكتب انت كالدلو لا يعدلناك دلوا من كبار الدلا كثير الدلو انت كالايه كالكلب في الود ما شاء الله زي الكلب بالظبط في حفظك للود ده راجل شبه يعني راجل ايه تحفظ الود كالكلب تماما بتمام طبعا معروف ان الكلب متميز في هذا الايه في هذا الجانب قال ما بصش يعني وكالتيس زي التيس بالظبط في قراع الايه؟ انت عارف كيف يلعب ينطق ها؟ فده برضه لما تقف امام مصاعب الامور والحروب وكده ها؟ يقرع هذا وينطق هذا بيبهدل الدنيا يعني طريق قوي وكالتيس فين؟ في قراع قراع النطق يعني الخطوب المصاعب ها؟ فانت في المصاعب بالظبط زي التيس بالظبط يعني بتنطق هنا ويمين وشمال ومين ومين انت كالدلو الدلو ده ايه؟ جبل بس مش جبل اي جبل من كبار الدلة لا عدلناك دلوا طبعا يعني ربنا يخليك هنا جبل يعني لا عدلناك دلوا من كبار الدلة يعني جبل كبير كثير الذنوب يعني ما شاء الله بالله ميه كتير يعني فطبعا الراجل يا جماعه بيمدح ولا بيضم؟ بيمدح بس بطريقته بيمدح بس بايه؟ بطريقته هو في الصحراء بتشوف ايه يعني؟ ما هو التيس المعزه والكبير والجردل ها هو ده بيشوف خلاص فبيشجع على نحو ما ايه؟ ما يرى والكلب والحاجات دي فطبعا المتوكل يا جماعه يعني علم حسن مقصوده ولكن سوء ايه؟ تعبيره كما قال الشاعر والحق قد يعتريه سوء ايه؟ تعبيره فعلم ان ذلك المخالطين للصحراء والباديه والى ذلك فامر به ان يسكن في قصر من ايه؟ من القصور عند الرصافة دي كانت مدينة كبيرة عند العباسيين ذاكرة وجميلة. فأتي به بعد أشهر وقال له بقى قل فقول تاني بقى تقول إيه؟ فقال عيون الماء بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري قاعد يتكلم في الغزل والعيون والقصة الفارغة دي يبقى إذا يا جماعة الإنسان قد يسيء الأدب ليس عن قصد ولكن عن إيه؟ يعني هو نشأ في بيئة كده اجتماع عندهم عادي ها الغلظة عندهم مشاكل فالإنسان يعامل الناس إيه؟ على قدر إيه؟ أحوالهم على قدر إيه؟ أحوالهم واحد بيشتم لكن لو نصحته مرة واثنين وعشرة ممكن إيه؟ يرجع هو لا يتعمد لكن تعود ذلك تعود الإنسان إيه ذلك فيحتاج منك إلى رفق إلى رفق وإلى صبر الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الادب مع رسول الله ايضا تابع للادب مع الله تبارك وتعالى
والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجبه الله له: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا رأي أحد، ولا تقدموا هوى أحد، ولا تقدموا منهجا، ولا تقدموا سنة لأحد على سنة الله عز وجل، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد فرض الله عز وجل الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قد حرم رفع الصوت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وجعل ذلك من محبطات الأعمال، فقال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفرض على المؤمنين طاعته ومحبته، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بطاعته واقتفاء أثره وترسم الخطاة في جميع مسالك الإنسان في الدنيا والدين، وألا يقدم أحد على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق، وأيضا موالاة من يوالي رسول الله، ومعاداة من يعادي. نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق وإن كان الحبيب المصافي. إنسان بيعتقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، يقول: أخويا الإنسانية وفي الوطن في التراب. هذا لا يكون أبدا، بل نعادي من عادى رسول الله، ونوالي من والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تصديق النبي في كل ما جاء به وما أخبر به، في كل ما ثبت عنه وما صح إليه، وأيضا إظهار سنته وإظهار شريعته، نشر شريعة الإسلام. هذا فيه نصرة ودلالة على الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نشير إلى طرف من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أو أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حديث عروة بن مسعود الثقفي، وذلك في صلح الحديبية، فقال: بعد أن ذهب مفاوضا للنبي ورجع إلى قومه ليصف لهم حال الصحابة مع رسول الله، فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا، إن هنا بمعنى ما نفي، إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنقم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وذله. النبي ما يتنقم تحت الأرض. طبعا يا جماعة هذا لم يكن عادة للنبي مع أصحابه، لكن إظهار العزة في هذا الموقف كان مطلوبا. يعني يا جماعة الصحابة عندما كان يدخل النبي عليهم كانوا لا يقومون. ليه؟ قالوا: لما نعرف من كراهيته لذلك، أو من كراهته لذلك. لكن في هذا الموضع في وضع الحرب مطلوب إظهار إيه؟ عزة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء لا يسلمونه مطلقا، لذلك ما يجوز في موضع قد لا يجوز في موضع إيه؟ ففي هذا الموضع وضع حرب، فالنبي تركهم يفعلون إيه ذلك؟ يتنقم النقامة فلا تقع على الأرض، وإنما تقع على كف رجل إيه منه فيدلك بها وجهه وجلده. أيضا هذا لا يدل على التبرك بآثار الصالحين، ولا ينبغي أن يتبرك بآثار أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خصوصية خاصة به هو وحده فقط دون بقية الناس في حياته، وبعد وفاته ما فيش تلاقي برضه حاجات دي. كان بيقول في شعارات بس تقريبا فقدت يعني. يبقى الصحابة جماعة كانوا يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أمرهم ابتدروا إيه أمره، مش إن نفكر، لا جري على طول. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، اللي هي المية، يتوضأ المية ما تنزلش على الأرض، تنزل فين؟ على أيديهم. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له. أثر في هذا الباب كثيرة جدا، ولكن نكتفي منها، ونشير في عجالة سريعة إلى أدب السلف الذين قد اقتبسوه من النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسهم الصحابة. هذا الصديق رضي الله عنه بعدما رميت عائشة رضي الله عنها بالإبل،
وبرأها الله عز وجل، وكان من خاض في الإيه؟ مين قريب إيه؟ لأبي بكر اللي هو مصبح ابن أثاب رضي الله عن الجميع. فأقسم أبو بكر بعدما نزلت البراءة ألا ينفق عليه، فنزل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. وعاد إلى النفقة على مصبح. تخيل يا جماعة واحد إيه الصديق ده لهذا البيت الطاهر، عندما ترمى ابنة الصديق حبيبة رسول الله بالزنا بالفاحشة والوحي يمكث شهرا لا ينزل، تخيل العناء، تخيل هذا الشعور الأليم الذي يشعر به هذا الأب الحاني الطاهر أبو بكر الصديق، ويقود الناس في عرض ابنته وهو لا يستطيع فعل شيء، وتخيل هذا التمحيص الشديد، ويقع في هذا من كان يحسن أبو بكر إليه كمان، يعني حتى مش الغريب بس، ده القريب الذي أنفق عليه كمان بيقع. تخيل هذا الشعور عامل إزاي، تخيل هذا الشعور. ومع ذلك عندما تنزل الآيات وهو الصديق يقول: بلى والله إني لأحب أن يغفر لي، ويعود للنفقة على مصر رضي الله عن الجميع. أيضا في ترجمة عبيد الله بن الحسن العنبري، وكان رجلا ثقة في الحديث، كان من كبار العلماء العارفين بالسنة، إلا أن الناس قد رموه بالبدعة بسبب قوله حكي عنه، أو بسبب قول حكي عنه أنه كان يقول بأن كل مجتهد من أهل الأديان مصيب، المجتهد من كذا دين مصيب، حتى كفره البعض. وقد ساق هذا القول وما شابهه الشاطبي في كتاب الاعتصام، وذكر رجوعه عن قوله أنه من باب زلة العالم. قال هذا الرجل كلمة مشهورة، قال: إذا أرجع وأنا من الأصابع، ولأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. أنا ذليت غلط، إذا أرجع وأنا إيه؟ من الأصابع، أرجع صاغرا إلى الحق، ولأن أكون ذنبا في الحق، لما كنت في آخر صف في الحق في الدين في الحق، خير من أن أكون إيه؟ رأسا فين؟ في الباطل. يعني مثلا إيه؟ ولك وصل المعطاء زعيم المعتزل، كبير المعتزل، كبير إيه؟ كبير في الفضالة، كبير في الفضالة ضالة. لكن لو أتيت واحد من أهل السنة مش معروف بغمور، لا، هذا أفضل من إيه؟ من هذا. ولأن أكون ذنبا في الحق ذيلا في الحق خير من أن أكون إيه؟ رأسا في الباطل. أيضا قصة جميلة جدا نختم بها، رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، أحد رواة الحديث الكبار، يقول: رأيت في كتاب كتبه عبد الرحمن ابن عمر الأصبهاني. عبد الرحمن ابن عمر الأصبهاني هذا الرجل من رواة الحديث المشاهير، وكان معروفا برستا، كان اسمه ايه؟ او لقبه رستا، عبد الرحمن ابن عمر الأصبهاني المعروف برستا، من أصبهان. كتب الى ابي زرعة، ابي زرعة جماعة الرازي هذا هو ابو حاتم تنبات خال، وكانوا من كبار علماء الحديث، من كبار علماء الجرح والتعديل. فرستا بعث بكتاب الى مين؟ الى ابي زرعة الرازي، وقال: وإني كنت رويت عندكم عن ابن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فقلت: هذا غلط. يعني جماعة هذا الرجل الراوي ده روى حديثا اللي هو إيه؟ أبردوا بالظهر فإن الحر، أو فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الراوي روى حديث أبردوا بالإيه؟ بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. روى هذا الحديث عن مين؟ بإسناده عن أبي هريرة عن النبي. واضح ديت؟ يبقى روى الحديث مين؟ بإسناده عن أبي هريرة عن مين؟ عن النبي. فقام أبو زرعة في مجلسه وقال: قد أخطأ، أنت غلطت. ده الحديث ده مش من حديث مين؟ أبي هريرة. قدام الطلبة كده أهوت، الشيخ قاعد الكبير كده، طلبة كتير، ها؟ وعلماء الطلبة دول كانوا علماء مش زينا يعني، طلبة قدنا يعني، لا دي كانوا علماء كبار رواة. فقام الطالب ده ابو زرعه، وكان ابو زرعه ده حاجه كبيره قوي يعني، وقال للشيخ ايه؟ قد اخطا، انت غلطت في هذا الاسم. فقال فقلت هذا غلط ده ابو زرعه يعني. فارسل يا جماعه ايه خطاب ابو زرعه خلاص يقول له في هذا الكلام. قال فقلت هذا غلط، الناس يروون عن ابي سعيد عن النبي. الصواب عن مين؟ مش عن ابي هريره عن النبي، عن مين؟ عن ابي سعيد الخدري عن مين؟ عن النبي. قال فوقع ذلك من قولك في نفسك، لما انت قلت لي ده مش من حديث ابي هريره ده من حديث ابي سعيد، وقع فين؟ في نفسك. ذكر هذه القصه. قال فلم اكن انسى، ما نسيتوش، حتى قدمت ونظرت في الاسر، لغايه ما رجع لبلاده يا جماعه، ها من الري مثلا اللي هو فين قصده يعني، رجع بقى هذه المئات الكلمات بطل الالاف لبلاده، ودور فين؟ في الكتب ايه؟ بتاعته، فلقى فعلا الحديث من حديث مين؟ ابي سعيد وليس من حديث ابي هريره. خلي بالك يا جماعه، الخطا مش في المثل، مش في الايه؟ مش في المثل، والخطا في نسبه في مين؟ تحديد الايه؟ الصحابه، والصحابه كلهم ايه؟ عدول، مش هيضر يعني من حديث ابي هريره ماشي، من حديث ابي سعيد ماشي، لكن كانوا يحفظون العلم ويرون ان ذلك خيانه انهم اقروا الايه؟ الخطا. قال فإذا هو عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خف عليك فأعلم أبا حاتم عافاه الله. يعني يا ريت الله يبارك فيك تروح تعلم مين؟ ابن خالتك أبو حاتم اللي عالم الكبير ده برضه، إن أنا غلطت، إن أنا إيه؟ غلطت. قال ومن سألك من أصحابنا، أي حد يسألك قول له إن أنا إيه؟ غلطت وإن أنت اللي صح. ثم قال كلمة هي من كلمات الحكمة العالية، قال فإنك في ذلك مأجور إن شاء الله. قال والعار خير من النار، والعار خير من الايه؟ من النار. إما تلحقني معرة إن أنا غلطت في الحديث وإن أنا نسيت، ده عار إن العالم يعني يذل في مسألة، صح؟ والعار هذا خير من الايه؟ من النار. في عصرنا يقول ايه؟ النار ولا الايه؟ العار. لا، في الشرع يا جماعه والعار خير من النار. لما تمشي كده متلبس بسنه والناس تتريق عليك يقول لك العبيط بيعمل كذا، لا العار، ها لا، والعار خير من الايه؟ خير من النار. هكذا كان علماؤنا يتأدبون بما يتعلمون، وهكذا ينبغي ان نكون. الموضوع طويل ولكن فيما قلنا الكفايه ان شاء الله. اقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.